إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله وسلم عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك. يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما. يا غريب يا مظلوم كربلاء أيها الراكب المجد إذا ما نفحت فيك للسرى مرقال عجعنا طيبتين ففيها قبور من شذاها طابت صبا وشمال نادي ما بينهم بل الموت أبو نادي ما بينهم بل الموت أبو تقمصنكم حداد ثقال تلك أشياخكم على الأرض صرعا لم يبل للشفاه منها زلال غسلتها دماؤها قلبتها أرجل الخيل غسلتها دماؤها قلبتها أرجل الخيل كفنتها الرمال ونساء عودتموها المقاصير ركبنا النيار وهي هزال هذه زينب هذه زينب ومن قبل كانت بفنا دارها تحط الرحال أمست اليوم واليتامى عليها يا بنفسي الصدق أنذال لون بعض الصابر قال زينب لو ان بعض رصابها نزل بجبال الرواسي ذاب ما رأت عين ولا عين ترى مثل بالسيدة نسوان الورى مدللة ومحجبة ومخدرة العفة والعز والمجد حجاب ولا أذن سمعت ولا تسمع محال مثل زينب شاهدت عز وجلال لجنبي ما لاح من عندها خيال شايل وهبة الله حجاب البيت ما نزل جبريل الأمين إلا باستئذان رب العالمين ورخصة المختار سيد المرسلين صار خادمها وخضع لعتاب جدها من تريد زيارته تطلع بليل وشخصها حفته اليوث هاشم كلهم من انجاب عودها الكرار واخوتها جميع وقبل ما توصل قبر جدها الشفيع يسبق الكرار للمسجد سريع ويطفي نور السرج لفعراب سأل من عند الحسن ذاك النسب ليش تطفي السرج يا ليث العرب جاوب يا مهجتي تدري السبب وخيال زينب لا تشوف اجناب سأل من عند الحسن ذاك النسب ليش تطفي السرج يا ليث العرب جاوب يا مهجتي تدري السبب وخيال زينب لا تشوف اجناب اهلا تنظر لزينب يا علي وبكربلا من ضلت بليا لا تنظر لزينب يا علي وبكربلا من ضلت بليا ولي تنخي وتحشم تنادي يا هلي وتعتبوا لا تسمعون اعتاب إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين قال تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين آمنا بالله صدق الله العلي العظيم البحث حول هذه الآية المباركة من خلال نقاط الأولى في بيان المقصود من الآية المباركة: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها. هذه الآية كما ورد في الرواية عن الإمام الرضا عليه السلام، وكذلك ورد عن الإمام الباقر عليه السلام، بأنها من آيات الأمثال التي أنزلها الله سبحانه وتعالى ليضرب من خلالها مثلا للناس. والممثل به في هذه الآية المباركة عالم من علماء بني إسرائيل يقال له بلعم بن باعورة. بلعم بن باعورة كان أحد علماء بني إسرائيل، وكان يمتلك شيئا من الاسم الأعظم، فكانت عنده قدرة على الدعاء المستجاب. ولأن نحن عندما نرجع إلى خصائص الاسم الأعظم التي أشارت إليها الروايات، فالروايات تشير بأن من امتلك شيئا أو حرفا من حروف الاسم الأعظم تكون له قدرة على عالم التكوين. لذلك ورد في الروايات بأن عيسى بن مريم عليه السلام على نبينا وآله وعليه أفضل التحية والسلام كان عنده حرفان من الاسم الأعظم، فكان بهما يحيي الموتى ويبرئ الأكمه والأبرص بحرفين. وآصف بن برخيا استطاع أن يأتي بعرش بلقيس من اليمن إلى فلسطين بحرف واحد من حروف الاسم الأعظم. فحروف الاسم الأعظم كلما تسلط الإنسان على مقدار منها كلما صارت عنده قدرة على عالم التكوين والتصرف فيه. وقد ورد في الروايات أن الاسم الأعظم 73 حرفا أعطى منها، استأثر منها بحرف واحد، وأعطى 72 حرفا لمحمد وآل محمد. إذا كان عيسى بن مريم بحرفين يحيي الموتى ويبرئ الأكمه والأبرص، فما بالك إذن بمن عندهم 72 حرفا، كيف تكون قدرتهم عليهم السلام؟ هنا تقف العقول عاجزة عن تصور القدرة الموجودة عند محمد وآله. وأقل عبارة تقال أن محمدا وآله مظهر قدرة الله سبحانه وتعالى، هذه هي العبارة. شاهدنا بلعم بن باعورة كان عنده شيء من الاسم الأعظم، فكان يدعو فيستجاب له، وبقي رجلا مقربا صاحب دعاء مستجاب من مبرز علماء بني إسرائيل، إلى أن اتبع فرعون نبي الله موسى على نبينا وآله وعليه أفضل التحية والسلام. فلما تبعه مر ببلعم بن باعورة وطلب منه أن يدعو الله على موسى ليحبسه، فمال قلبه إلى فرعون. لما مال قلبه إلى فرعون ودعا الله على موسى سبحانه، ودعا الله على موسى عليه السلام، سلخه الله مما كان فيه وأصبح عالم آل بني إسرائيل من أعداء الله سبحانه وتعالى. هذا مثل ضربه الله. لماذا ضربه الله؟ لسوء الخاتمة، ضربه الله للعاقبة السيئة. وهذا نموذج من النماذج، نموذج من النماذج. بلعم بن باعورة وأمثاله في التاريخ كثيرون. انت لما تقرأ عن الزبير تتعجب، الزبير شنو كان؟ الزبير يقول عنه سلمان المحمدي رضوان الله تعالى عليه، يقول كان الزبير أشدنا بصيرا. وهذا الزبير أحد الأفراد القلائل الذين شرفوا بالحضور في تشييع الصديقة الزهراء عليها السلام. وبعد ذلك ترد الرواية في حقه بأنه أحد أئمة الكفر. هذا الزبير الذي هو أشد الناس بصيرة أصبح أحد أئمة الكفر. فأمثال بلعم بن باعورة، أمثال الزبير، نماذج كثيرة احتفظ بها التاريخ. إذن واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. المراد من هذه الآية بلعم بن باعورة، وقد جعله الله مثلا لكل صاحب عاقبة سيئة. هذه نقطة. النقطة الثانية هي عوامل العاقبة السيئة. لماذا بلغ الأمر ببلعم بن باعورة إلى هذه العاقبة؟ لماذا بلغ الأمر بالزبير إلى هذه العاقبة؟ ما هي عوامل العاقبة السيئة؟ هنا أذكر لك بعض العوامل على نحو الإجمال والاختصار. العامل الأول من العوامل التي تؤدي بالإنسان إلى العاقبة السيئة والانحراف عن خط الاستقامة، الإصرار على الذنب والمعصية. لما يكون الإنسان مبتلى بذنب، مبتلى بمعصية، كذب، غيبة، سماع أغنية، الإصرار على الذنوب والمعاصي يؤدي بالإنسان إلى هذه النتيجة السيئة. ورد في الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام قال: ما من شيء أضر على الإنسان في عاقبته من الخطيئة. لا يوجد هنالك شيء أضر على الإنسان بالنسبة إلى الاستقامة وعدم الاستقامة من الخطيئة. فكلما أصر الإنسان على الذنب، على الكذب، على الغيبة، على سماع الغناء، على ما شاكل ذلك من المعاصي، كان ذلك موجبا لانحرافه عن خط الاستقامة ووصوله إلى العاقبة السيئة. هذا واحد. اثنان من العوامل الموصلة إلى العاقبة السيئة الرذائل الأخلاقية. رذائل الأخلاق عندما تتجذر، تتقوقع في نفس الإنسان ويكون لها وجود مستحكم داخل النفس الإنسانية، هذه الرذائل بعض الأحيان توصل الإنسان إلى الهلكة. رذائل الأخلاق، حسد، غرور، ما شاكل ذلك من الرذائل، عندما الإنسان يتهاون فيها ولا يحاول أن يقتلعها من نفسه توصل الإنسان إلى الهاوية. لما ترجع إلى تأريخ الغيبة الصغرى للإمام الحجة أجل الله فرجه الشريف، من جملة سفراء الإمام الحجة عليه السلام الحسين بن روح رضوان الله تعالى عليه. الحسين بن روح رضوان الله تعالى عليه كان بينه وبين الشيعة واسطة يربط بين الحسين بن روح وبين الشيعة. الواسطة من؟ الواسطة رجل اسمه الشلمغاني ابن أبي العزاقر الشلمغاني. هذا الشلمغاني الليلة دول أسماءهم بلعم بن باعورة والشلمغاني وابن أبي العزاقر لا يتحال. هذا الشلمغاني كان واسطة الاتصال بين سفير الإمام عليه السلام وبين الشيعة في ذلك الزمان، وكان رجلا يقصد للدعاء المستجاب ويقصد للمسائل العلمية وغيرها. الشلمغاني كان من الوجوه، من وجوه الطائفة. هذا الرجل الشلمغاني الذي كان واسطة الاتصال انتهى به الأمر إلى أن لعنه الإمام الحجة عجل الله فرجه وأصدر فيه لعنا عاما. شنو السبب؟ السبب هو رذيلة الحسد المتقوقع في نفسه. الشلمغاني كان يرى نفسه بمعرفته بعلمه بدينه أنه أكثر أهلية من الحسين بن روح رضوان الله تعالى عليه. فلما نص بالحسين بن روح للسفارة، وكان يقول على ماذا يعني يرجح الحسين بن روح؟ على الشلمغاني. فكان بدافع الحسد يحارب الحسين بن روح رضوان الله تعالى عليه، إلى أن بلغ به الأمر إلى مباهلة الحسين بن روح. قال له أنا أباهله، إما أنا الأحق وإما أنت الأحق، وأينا المدعي ينال عقابه سريعا. وباهله الحسين بن روح رضوان الله تعالى عليه، فما هي إلا أيام حتى قتل وصلب وصدر اللعن في حقه من الإمام الحجة عجل الله فرجه. هذه رذيلة، رذيلة أخلاقية كانت عنده، ولكن حرفته عن خط الاستقامة وأودت به إلى النار والهلكة. فرذائل الأخلاق لا ينبغي أن يتهاون بها الإنسان، رذائل الأخلاق تؤدي بالإنسان إلى مثل هذه النتائج. هذا عامل ثاني. عامل ثالث أيضا من العوامل المؤدية إلى العاقبة السيئة، التعلق بالدنيا. هذا القلب المسكين عندما يفتح الإنسان أبوابه أمام الدنيا ويجعل لهذا القلب علاقة مع الدنيا، علاقة مستحكمة، هذه العلاقة ليست في نفع الإنسان أصلا. علاقة مع الدنيا قد تكون علاقة ضرورية بمقدار ما تقتضيه الحياة الدنيوية، فهذا لا مانع منه، لكن أن يجعل الإنسان الدنيا أكبر همه هذا ليس في نفع الإنسان أصلا، بحيث أن الدنيا هي الشغل الشاغل للإنسان، لا يفكر في أي أمر من أمور دينه وآخرته، هذا ليس في نفع الإنسان. والتاريخ يؤكد على أن التعلق بالدنيا أشد التعلق يوصل الإنسان إلى العاقبة السيئة. التاريخ يحدثنا عن علي بن أبي حمزة البطائني. علي بن أبي حمزة البطائني من؟ كان من وكلاء الإمام الكاظم عليه السلام، كان من وكلاء الإمام، وكان من الراوين عن الإمام عليه السلام، بحيث الآن عندنا روايات متعددة يرويها علي بن أبي حمزة عن الإمام الكاظم عليه السلام. هذا علي بن أبي حمزة لما توفي الإمام الكاظم، لما استشهد، ارتد عن الدين وأنكر إمامة الإمام الرضا عليه السلام، وأسس مذهب الواقفية الذين قالوا بأن الإمام قد انتهت بالإمام الكاظم. شعجب، هذا وكيل الإمام والراوي عنه، ما الذي أدى به إلى هذه النتيجة؟ تعلقه بالدنيا، لأنه عندما مات الإمام الكاظم كان عنده من المال 30,000 دينار، فخشي إن أذعن بإمامة الإمام الرضا أن يطالبه الإمام الرضا برد المال له، فاضطر إلى إنكار إمامة الرضا عليه السلام من أجل الحفاظ على 30,000 دينار. فهو التعلق بالدنيا، بملذات الدنيا، بمفاسد الدنيا، قد يصرف الإنسان عن خط الاستقامة. إذن العاقبة السيئة التي وصل إليها بلعم بن باعورة وأمثاله لها عوامل: الإصرار على الذنوب عامل، الرذائل الأخلاقية عامل آخر، التعلق بملذات الدنيا ومفاتنها هذا عامل ثالث. هذه نقطة ثانية. نقطة ثالثة تبحث من خلال هذه الآية المباركة هي عوامل العاقبة الحسنة. أنت دائما تقول: اللهم اختم لنا بالخير، اللهم اجعل عاقبة أمورنا خيرا. العاقبة الحسنة هم الإنسان المؤمن وأكبر هم للإنسان المؤمن. لذلك ينقل عن المجدد الشيرازي أعلى الله مقامه، الذي كان من مراجع الطائفة في سامراء، المجدد الشيرازي دخل عليه جمع من الشيعة، لما خرجوا وهم يسلمون عليه طلبوا منه دعاء واحد، وهو الدعاء لهم بحسن الخاتمة. وهذا فقيه عالم، قال: ما طلب مني شخص دعاء أهم من هذا الطلب، أهم دعاء طلب مني في حياتي هو هذا الدعاء، الدعاء بحسن الخاتمة. هذه القضية المصيرية التي ينبغي أن تقلق الإنسان ليلا ونهارا، أنه فعلا في اللحظة الأخيرة من لحظات الحياة تكون خاتمته حسنة أو لا. فما هي عوامل الوصول والتوفيق للعاقبة الحسنة؟ هنالك عوامل أشارت إليها الروايات. العامل الأول: المحافظة على المستحبات والسنن، طاعات المستحبة، هذا جدا أمر مهم. بعض الناس يتصور أن الأمور المستحبة إنما هي لزيادة الثواب فقط وانتهى الأمر، وهذا خطأ. يقول لك: هذا أمر مستحب، هسا أنا جئت به أأتي به أحصل إلي مقدار من الثواب، ما جئت به أنا ما يصير، ما يضرني شيء. لذلك أذان ما يجيب، إقامة ما يجيب، قنوت في الصلاة قد ما يجيب، تسبيح الزهراء عليها السلام قد ما يحافظ عليه، يوصل إلى الركعة الثالثة لما يسبح التسبيحات الثلاث يكتفي بواحدة، ما يسبح ثلاث مرات، وهكذا دائما ما يعيش حالة من التهاون في التعامل مع الأمور المستحبة، بحجة أن الأمور المستحبة ما هي إلا طريق لزيادة الثواب. وهذا توهم خاطئ، لأن الأمور المستحبة لها آثار مهمة تنفع الإنسان في دنياه وآخرته. ومن أهم آثار المحافظة على الأمور المستحبة التوفيق للعاقبة الحسنة. ورد في الرواية عن النبي الأعظم محمد عنه صلى الله عليه وآله قال: المداومة على العمل في اتباع الآثار والسنن أرضى لله وأنفع في العاقبة. محافظة على السنن على المستحبات أنفع في العاقبة. قد تقول: أنا شلون أحافظ على المستحب؟ يعني أنا لما أجي أصلي ما أقدر هم أجيب أذان هم إقامة، نفس تنازعني. لما أجي إلى الركعة الثالثة أريد أجيب ثلاث تسبيحات، النفس تنازعني أكتفي بتسبيحة واحدة. هي علاج هذا الأمر شيء واحد، علاج هذا الأمر الإصرار من الإنسان وتعويد النفس على الإتيان بالمستحب. أنت حاول 10 مرات تجبر نفسك على الإتيان بالإقامة، 20 مرة اجبر نفسك على الإتيان بالتسبيحات الثلاث، 30 مرة، 40 مرة، 50 مرة، النتيجة تخضع النفس تنقهر. هذا بالتجربة لكل أحد، بالتجربة لكل أحد، النفس تصبح ذلول عند الإنسان، لكن بماذا؟ بالمصابرة، بالمجاهدة، بالمقاومة. صحيح هي النفس تنازع الإنسان، لكن لما الإنسان يقاومها بالنتيجة يخضعها ويسيطر عليها بلا ريب ولا إشكال. إذن فالعامل الأول من عوامل التوفيق للعاقبة الحسنة المحافظة على السنن والمستحبات. العامل الثاني من عوامل التوفيق للعاقبة الحسنة، أحسنت، المحافظة والالتزام بكتاب الله سبحانه وتعالى. الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه ورد في الرواية عن قال انتفعوا بموعظة الله والزموا كتاب الله فإنه أنفع موعظة وخير الأمور في العاقبة. لما يكون بين الإنسان وبين القرآن ارتباط ولو بمقدار 10 آيات في اليوم، لا تكلف نفسك أكثر من هذا المقدار، كما هي وصية بعض العلماء العارفين، 10 آيات في اليوم يحافظ الإنسان على قراءتها، هذه تشكل علاقة قوية وحاسمة بين الإنسان وبين القرآن الكريم، وهذه العلاقة توجب أثرا ويظهر أثرها عند لحظة الاحتضار. فالعلاقة مع كتاب الله من خير الأمور في العاقبة. هذا 2-3 أهم الأمور وأعظمها في الوصول إلى العاقبة الحسنة، تعميق الولاية لمحمد وآل محمد، وتعميق البراءة من أعداء محمد وآل محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
يا علي، يقول الرسول صلى الله عليه وآله من آمن بك ولم يرك أعطاه الله الأمن والأمان. خلص، أعطاه الله الأمن والأمان وآمنه يوم الفزع الأكبر. تقول لي شلون أعمق الولاية بآل محمد؟ هي عبارة مختصرة، كل ما يربطك بآل محمد وتستطيع أن تفعله فلا تتردد فيه. خلص، تقدر تحضر مأتم روح، تقدر تحضر موكب روح، تقدر تزور زور، كل شيء يربطك بآل محمد لا تتردد في فعله. فإن كل أمر يشد الإنسان بآل محمد يوجب تعميق حالة الولاء بأهل البيت. متى ما تمكنت من حضور المأتم لا تتردد تقول أحضر ما أحضر، تتمكن تروح تزور الإمام عليه السلام لا تتمكن لا تتردد في الزيارة، أروح أو ما أروح. خلاص، كل شيء يشدك بأهل البيت حافظ عليه بلا تردد بلا ريب. قراءة أسماء الأئمة عليهم السلام بعد الصلاة وهذا من الأمور المهمة التي قد يتهاون فيها البعض، مع أن الروايات ركزت عليها كثيرا. تكرار أسماء الأئمة بعد الصلاة شيء مهم في شد الإنسان بأسماء محمد وآل محمد، هذا من ناحية. من ناحية أخرى تعميق البراءة من أعداء آل محمد، وهذا القلب كما ورد في الروايات، هذا القلب حرم الله، وليس لك أن تسكن في حرم الله أعداء الله. لا تخلي في قلبك ذرة رضا عن أعداء آل محمد، لا تخلي في قلبك ذرة ميل لأعداء آل محمد. القلب حرم الله، فلا يسكن في حرم الله إلا أولياء الله فقط، وأولياء الله محمد وآله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فتعميق الولاء بأهل البيت عليهم السلام وتعميق البراءة من أعدائهم جدا له أثر مهم في الثبات على خط الاستقامة. ولعلك قد سمعت مني مرارا أن الشيطان لا يعنى بشيء في لحظة الاحتضار كما يعنى بتشكيك الإنسان في ولاية آل محمد. شغله الشاغل لحظة الاحتضار هو زلزلة الإنسان عن ولاية أهل البيت، لأنه يعلم بأن من خرج من الدنيا بولاية آل محمد فقد فاز بالدنيا والآخرة بلا ريب ولا إشكال. لذلك هو هذه النقطة الجوهرية يركز عليها، يحاول زلزلة الإنسان عن ولاية أهل البيت عليهم السلام. فعلى الإنسان أن يشد علاقته ما استطاع بسادته ومواليه أهل بيت العصمة عليهم السلام، حتى يثبت على خط الاستقامة ويوفق للعاقبة الحسنة كما وفق لذلك الحر بن يزيد الرياحي. أي عاقبة تلك التي وفق إليها الحر بن يزيد؟ الفوز بنصرة سيد الشهداء الحسين في مقابل ابن سعد عليه اللعنة الذي أصر على قتال الحسين وإراقة دمه الطاهر، وكلما حاول الحسين أن يزلزله عن موقفه ما ازداد إلا غيا وضلالا وإصرارا على قتل الحسين، وما اكتفى بقتل سيد الشهداء، بل ما اكتفى بقتل سيد الشهداء بل أمر بالتمثيل بجسده الطاهر. وشلون مثل مثل بجسد الحسين؟ شلون مثل مثل بجسد الحسين؟ الشمر قطع رأسه، الجمال قطع كفيه، بجدل قطع خنصره، السهم المثلث استخرج قلبه المبارك، الخيل طحنت عظام صدره وخلطتها بعظام ظهره. شلون مثل مثل بجسد الحسين؟ وبعد ذلك النوبة وصلت إلى بنات رسول الله فأخذوهن سبايا على أقتاب المطايا. وين جابوهم؟ جابوهم إلى أرض الكوفة. زينب كم عاشت في الكوفة؟ عاشت سنوات في ظلال أبيها أمير المؤمنين. ويحيى المازني يقول أنا جاورت علي بن أبي طالب عليه السلام في الكوفة فلم أسمع لزينب صوتا ولم أرى لها ظلها، ظلها ما شافه، مو شخصها، ظل زينب لم يره يحيى المازني. هكذا كانت زينب في الكوفة، وفي مثل يوم غد يؤتى بها أسيرة سبيلا. إلى أرض الكوفة. لذلك زينب ما تحملت، بمجرد أن وطأت قدماها أرض الكوفة نادت: يا أهل الكوفة، أما علمتم أي كبد لرسول الله فريتم، وأية كريمة له أبرزتم؟ لما ابن زياد أخذ النساء أجلسهن في دار بجانب قصر الإمارة. زينب شلون تتصرف وهي الآن في الكوفة؟ طلبت من خادمتها فضة أن لا تدخل عليها إلا أمة أو أم ولد. ليش؟ لأن الأمة عايشة آلام السبي فتشعر بآلام زينب، أم الولد مارة بالسبي فتشعر بآلام زينب. تقول الرواية: وقفت فضة عند الباب بينما هي واقفة وإذا بالباب تطرق. من؟ قالت: أريد الدخول على مولاتي زينب. حرة أنت أم أما؟ قالت: لا حرة. قالت: مولاتي زينب تمنع من دخول إلا الإماء فقط عليها. قالت: لكن أنا عندي وصية من مسلم بن عقيل فأريد أن أبلغ الوصية. فضات نادي سيدتها: يا وديعة، بالباب حرمة نوح اسمها تقول طاع. آمرت زينب يدخلوها ودخلوها، وطاحت على زينب تعزيها بخور وحسينا. آمرت زينب يدخلوها ودخلوها، وطاحت على زينب تعزيها بخور وقالت: حميدة يسلم عليها. أبوها مسلم ذكرها وسالت بخد دموع: جيبي حميدة بالعجل فضة إلي، مسلم فجعني حين وصاني بوصية وقال لي: يا طاعة من تجي بنتي سبية، يا قبليها عني وانحنت منا ضلوع. نادت حميدة تجذب الونة وتنادي، جتها حميدة تجذب الونة وتنادي وقالت: يا طاع اليوم ذوبت يفا عن والدي، خبري سوى ويا الاعادي، ان شاء الله زلزال الكوفة وبشطاع. قالت: يا بنتي ما جرى يا مثلي ولا صار، ذكرها للكوفة بحملة حامي الجرى، لكن اش بيدي يوم خانت به الأقدر وبوسط الحفيرة وقع والتمت جموع. اسمع يا بني حميدة، ما الذي جرى على أبيك؟ داروا عليه في الوجه بالسيف ضربه، داروا عليه في الوجه بالسيف ضربه وكتفوا ايده وبالحبل للقصر بعد بني. وامر به ابن زياد ومن القصر رب ومسلما، وامر به ابن زياد القصر لبه وبحبال سحباه العداء والله فجيه وليسار وليسار الضعن من كربلا بليا وليسار وليسار حراير ما تعرف الليل وليسار وليسار وليهن وليهن شد ويمين وليسار تقيد من تحت بطن المطية تقيد من تحت بطن اللهم إنا نسألك وندعوك ونقسم إليك ونقسم عليك بوحدة زينب وبقلب زينب وبدموع زينب وبحسرة زينب فرج عنا بتعجيل فرج مولانا صاحب العصر والزمان اجعلنا اللهم من أنصاره وأعوانه والمقاتلين بين يديه والمستشهدين تحت لوائه بحقه وبحق آبائه فرج هموم المهمومين واقض حوائج المحتاجين وشافي مرضى المؤمنات والمؤمنين واحفظ مراجع الدين والعلماء العاملين وإلى موت العلماء الأعلام وموت الحاضرين والمؤسسين والمؤمنين والمؤمنات نهدي للجميع ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.
اللهم صل